الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، ما زلنا في كتاب صريح السنة لابن جرير الطبري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وكان الحديث قد توقف بنا بمشيئة الله عند قوله: القول في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: القول في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الحق في اختلافهم في أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما جاء عنه صلى الله عليه وسلم وتتابع على القول به السلف، وذلك ما حدثنا موسى بن سهل الرملي وأحمد بن منصور بن سيار الرمادي قال: حدثنا عبد الله بن صالح، حدثنا نافع بن يزيد عن زهرة بن معبد عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جل وعلا اختار أصحابي على جميع العالمين سوى النبيين والمرسلين، واختار من أصحابي أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم، فجعلهم خير أصحابي، وفي أصحابي كلهم خير، واختار أمتي على سائر الأمم، واختار من أمتي 4 قرون من بعد أصحابي: القرن الأول والثاني والثالث تترى، والقرن الرابع فردا. طبعا هذا الحديث حقيقة حديث موضوع، لا يصح، باطل، لا يثبت سندا ومتنا، والصحيح أنها 3 قرون فقط، وهذه زيادة منكرة. يقول: وكذلك نقول أفضل أصحابه صلى الله عليه وسلم الصديق أبو بكر رضي الله عنه، ثم الفاروق بعده عمر، ثم ذو النورين عثمان بن عفان، ثم أمير المؤمنين وإمام المتقين علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين. الباب الذي بعده يعني له صلة، نقرأه ثم نعلق على كل هذا. قال: القول في الإمامة، يعني أي ناس أحق بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كان باب الإمامة هذا أوسع من هذه المسألة عند المتأخرين، فيتحدثون فيها على أحكام الإمام الشرعي والخروج عليه ونحو ذلك. قال: القول في الإمامة، وأما أولى الأقوال بالصواب عندنا فيما اختلفوا من أولى الصحابة بالإمامة، فبقول من قال: بما حدثني به محمد بن عمار الأسدي، حدثنا عبيد الله بن موسى، حدثنا حشرج بن نباتة أو نباتة، حدثني، لكن يعني هي ضبطت حقيقة بضم النون الصابة، نقول نباتة ولا نقول نباتة، حشرج بن نباتة، حدثني سعيد بن جهمان عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخلافة في أمتي 30 سنة، ثم من بعد ذلك ملك، ثم من بعد ذلك ملك. حديث ثابت صحيح مروي في مسند أحمد وغيره من الكتب والمسانيد، والشيخ محمد ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى صحح هذا الإسناد أو صحح هذا المتن. قال لي سفينة، قال سعيد ابن جهمان المتقدم، قال لي سفينة: أمسك خلافة أبي بكر 2 سنة و4 أشهر، وخلافة عمر 10 6 أشهر، وخلافة عثمان 12، وخلافة علي 6. قال: فنظرت فوجدتها 30 سنة. يعني كأنه قال بعد ذلك تصير ملك ولا تصير خلافة كما كانت على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة من عقائدهم وجوب محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعظيمهم وتوقيرهم وتكريمهم، والاحتجاج بإجماعهم والاقتداء بهم والأخذ بآثارهم وأفهامهم، وحرمة بغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بغض أحدا منهم لما شرفهم الله تبارك وتعالى من ملازمة نبيه صلى الله عليه وسلم. الصحابة كلهم عدول، الصحابة كلهم عدول. ولهذا احنا درسنا في علم الصحيح الحديث ان جهالة الصحابة لا تضر. لماذا؟ لان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم عدول لا مجروح فيهم. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. يبقى تثبت الآية الكريمة الأفضلية والأخيرية لهذه الأمة ولأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا تجد أن الناس من المبتدع وغيرهم يريدون أن يسقطوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الصحابة لو سقطوا لسقط الدين، وبخاصة يتحدثون في أبي هريرة، يتحدثون في عائشة رضي الله عنها ورضي الله عن أبي هريرة. لماذا؟ لأنك إن استطعت أن تسقط أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه فقد أسقطت 5000 حديث معه مروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها أفراد، وكذلك عائشة إذا أسقطتها فإنك قد أسقطت أشياء كثيرة من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقصد الأشياء التي لم يطلع عليها إلا نساءه وبخاص عائشة رضي الله عنها وأرضاه، لأنها أكثرت من الرواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا تجد أن المبتدعة يريدون أن يسقطوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الغرض. الغرض لا الصحابي بعينه، وإنما الغرض من وراء هذا هو إسقاط الدين وزبزبة الناس عن دينهم ورد أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتميع القضايا. ولكن لم نتوقف عند توقيرهم فقط، وإنما صار الأمر عند الخلف أننا نتبع الكتاب والسنة بأفهام هؤلاء، لأن الذين رأوا الوحي ونظروا إلى أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله لا شك أن هؤلاء أولى بالفهم من غيرهم. وكما نقلنا مرارا عن الإمام الشافعي وغيره من الأئمة أنهم أحب العلم عندهم ما وافقوا فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاختيار الإمام ومذهب الإمام أجود المذاهب عنده، وأجود الاختيارات التي اختارها هي ما كان فيها مقتد بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سبقه بهذا القول أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أشد الناس توقيرا ويعني أخزا بأقوالهم هو أحمد ابن محمد ابن حنبل الإمام، فقد يعني وضع أصلا من الأصول في مذهبه وفي اختياراته أنه لا يتجاوز أقوال رسول الله صلى أقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا بعد النص، فإنه ينتقل مباشرة إلى أقوال الصحابة ويأخذ بها ويعتبر هذه الأقوال حجة، يعني يصير الإنسان إليها حال فقدان النص من الكتاب أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نحن نحب الصحابة ونوقر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ها هنا أمر وهو الشجار والعراق والأشياء التي رويت في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو موقف أهل السنة والجماعة من مثل هذه الأمور؟ أجمع أهل السنة والجماعة الذين هم أهل الحل والعقد الذين يعتد بإجماعهم على وجوب السكوت عن الخوض في الفتن التي جرت بين الصحابة رضوان الله عليهم بعد مقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه، والاسترجاع على تلك المصائب التي أصيبت بها الأمة الإسلامية، والاستغفار للقتلى من الطرفين سواء كان من طرف علي أو من طرف معاوية، والاعتراف لهم بالسبق ونشر مناقبهم، وعملا بقوله تبارك وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان. ويعتقد الإنسان أن الكل منهم مجتهد، وإن أصاب فلهذا له أجر، وإن فهذا له أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد والحمد لله رب العالمين. ما روي من الأحاديث في مساوئ، يعني من الآثار التي جاءت في التاريخ من مساوئهم وأنهم يعني فعلوا وفعلوا وأكلوا كذا وكذا، هذا كلام غير يعني مثبت، هذا كلام الثابت منه يضرب عليه، وننظر إلى مناقب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما يعنينا. وأما الفتن التي دارت بينهم، فهذه الله عز وجل أعلم بحالهم فيها، ونحن نوقرهم ونعظمهم ونعلم لهم سابقتهم. أما هذه الفتن فأهل السنة والجماعة لا يخوضون فيها، وإنما يمسكون عن مثل هذه الأمور. ولهذا نتطرق أيضا من الأمور الهامة في حال الحديث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاعتقاد فيهم، سب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. من سب الصحابة بالكفر أو بالردة، يعني من قال إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كفروا أو ارتدوا، أو معظم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كفروا أو ارتدوا، فهذا يقول فيه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى: وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا لا يبلغون 12 نفرا، يقول والله كل الصحابة كفروا إلا 10 أو 11 أو يزيد قليلا من أصحاب النبي، وأما الكل فارتد، عياذا بالله، هل من قائل يقول هذا؟ نعم، ثم قائل قال مثل هذه المقولة الخبيثة. قال: وأن عامتهم فسقوا، فهذا لا ريب أيضا في كفره، لأنه مكذب لما نص القرآن في غير موضع. القرآن يزكي وأنت تزم وتكفر، فلا شك أن هذا كلام فاسد. قال: مكذبا لما نص القرآن في غير موضع من الرضا عنهم والثناء عليهم، بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين، إلى أن قال: وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام. يبقى الآن الأول: من كفر كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وذمهم كلهم وكفرهم بجملة وقال إن كلهم فسق أو ارتدوا أو نحو ذلك إلا 5 أو 6 أو 10 أو يزيد، هذا لا تشك في كفره. طيب، من سب بعضهم سبا يطعن في دينه، سب البعض لم يكفرهم وإنما سب بعضهم كأن يتهمه بالكفر أو الفسق وكان ممن تواتر النص بفضله، يبقى الآن الحالة الأولى أن يكفر كل الصحابة، هذا كافر بالله العظيم. أما من كفر بعض أصحاب النبي أو سبهم فهذا الذي كفره، هذا الصحابي الذي وقع عليه نص التكفير أو التفسيق، على ضربين: إما أن تكون النصوص قد تواترت بفضله كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فهذا ذلك كافر كفر على الصحيح، هذا كافر على الصحيح لأنه أو لأن في تكذيبه أو في تكفيره لهذا الصحابي تكذيب لهذه النصوص المتواترة في فضل هذا الصحابي كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي. فمن كفر أمثال هؤلاء من الصحابة الذين تواتر فضلهم عند كافة الأمة فلا شك ولا تشك في كفر مثل هذا. روى أبو محمد ابن أبي زيد عن سحنون المالكي قال: من قال في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أنهم كانوا على ضلال وكفر قتل، ومن شتم غيرهم من الصحابة بمثل ذلك نكل النكال الشديد. لماذا فرق بين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبين مجمل الصحابة وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أليس كلهم لهم شرف الصحبة؟ ولكن لما تواترت النقول والفضائل لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي كان النقاش هناك والخلاف هناك كلام أو تكفير من كفر أو فسق الأربعة، هذا وارد وهذا صحيح وقتله حدا كما نص الإمام هنا. وأما غيرهم فقد يخفى على البعض وقد يقع عنده من الشبهة ونحو ذلك. قال هشام بن عمار: سمعت مالكا يقول: من سب أبا بكر وعمر قتل، ومن سب عائشة رضي الله عنها قتل، لأن الله تعالى يقول فيها: يعزكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. قال: فمن رماها فقد خالف القرآن، ومن خالف القرآن قتل. هذا حده عند الإمام مالك وغيره من الأئمة. لكن من سب بعضهم بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سبا لا يطعن في دينه، وإنما يصفه مثلا كما قال شيخ الإسلام: وأما إن سبهم سبا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم، مثل وصف بعضهم بالبخل أو الجبن أو قلة العلم أو عدم الزهد ونحو ذلك، فهذا الذي يستحق التأديب والتعزير، ولا يحكم بكفره بمجرد ذلك. وعلى هذا فيحمل كلام من لم يكفرهم من العلماء على هذا النحو. يبقى الآن شيخ الإسلام فصل هذا التفصيل يعني الذي هو بمثابة الكلام الحسن جدا في هذا الباب، ومثابة التلخيص لهذا الباب. فمن سب وكفر كل الصحابة كفر، ومن سب أو كفر بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا على قسمين: إن كان هذا الصحابي تواتر فضله وتواترت يعني الأخبار بفضله فحينها يكفر صاحبنا هذا، وأما إن كان غير ذلك فله حكم آخر ينكل به ويعذر وينظر في حاله. وأما إن رمى بعض أصحاب النبي بالبخل أو بالجبن أو بأنه يعني فيه نوع عدم تزهد وطلب للدنيا ونحو ذلك، فهذا يعذر ويمكل به ولا يكفر. هذا ما يختص بهذا الباب، وهو اعتقاد أهل السنة والجماعة في الصحابة. يقول بعد ذلك: القول في الإيمان زيادته ونقصانه. قال: وأما القول في الإيمان هل هو قول وعمل، وهل يزيد وينقص، أم لا زيادة فيه ولا نقصان؟ فإن الصواب فيه قول من قال: هو قول وعمل يزيد وينقص، وبه جاء الخبر عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه مضى أهل الدين والفضل. قال: حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال: سألنا أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله عن الإيمان في معنى الزيادة والنقصان، فقال: حدثنا الحسن بن موسى الأشيب حدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن أبيه عن جده عمير بن حبيب قال: الإيمان يزيد وينقص. فقيل: وما زيادته وما نقصانه؟ فقال: إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه. حدثنا علي بن سهل الرملي وحدثنا الوليد ابن مسلم قال: سمعت الأوزاعي يقول ومالك بن أنس وسعيد بن عبد العزيز رحمهم الله ينكرون قول من يقول إن الإيمان إقرار بلا عمل، ويقولون لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بالإيمان. هذا باب حقيقة من الأبواب التي يعني دار فيها العراق بين أهل السنة والجماعة وبين المرجئة كافة، سواء مرجئة الجهمية أو مرجئة المعتزلة أو يعني مرجئة الفقهاء، لأن المرجئة لهم طرق ولهم سبل كثيرة في يعني الحديث على قضية الإيمان. بداية، الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، والقول قولان: قول القلب وقول اللسان، والعمل عملان: عمل القلب وعمل الجوارح. وعلى كل هذا أدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الأولى. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أيضا في باب الإيمان أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، ويأتي تفصيله الآن. وأيضا من عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب أن الاستثناء جائز، وأن عدم الاستثناء جائز أيضا، على تفصيل نذكره في بابه. إذن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والاستثناء فيه وارد، وكما قال أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل أذهب إلى حديث ابن مسعود في الاستثناء، يعني كما سوف يأتي الآن، أن الإنسان يقول أنا مؤمن إن شاء الله لا إشكال في هذا، بوجهة صحيحة تكلم فيها أهل السنة والجماعة. هذا يعني مجمل ما جاء أو مجمل ما يتحدث عليه أهل السنة والجماعة في مسألة وقضية الإيمان. وطالما ذكرنا الإيمان نتحدث على نقيضه وهو الكفر، فنلخص لكم هذا الباب إن شاء الله تبارك وتعالى في دقائق قليلة. بداية، الإيمان لغة كثير من أهل العلم يقولون هو التصديق، ويستدلون بآية سورة يوسف وما أنت بمؤمن لنا. لكن شيخ الإسلام تيمية وغيره من الأئمة حقيقة لهم وجهة أخرى، وبعض أهل اللغة أن الإيمان يفسر بأكثر من هذا، وإنما يفسر الإيمان في اللغة بالإقرار. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وإنما يقال آمن له كما يقال أقررت له، فكان تفسيره بلفظ الإقرار أقرب من تفسيره بلفظ التصديق، مع أن بينهما فارقة. كذلك كثير من أهل اللغة حقيقة يعني يقولون بما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا التحرير جاء به من أهل اللغة. هذا بالنسبة إلى الإيمان في اللغة، في نقاش طويل ليس هذا محله، لكن نحفظ أن الإيمان لغة هو الإقرار، والإقرار تصديق تصديق وزيادة. وأما في الشريعة فحقيقة الإيمان أنه قول وعمل. قول ينقسم إلى قسمين: قول قلب وقول لسان، والعمل عمل قلب وعمل الجوارح، هذه تحفظ عن ظهر قلب. فمن قال قول وعمل ونية فلا إشكال أيضا، هذا بمعنى ما قلنا، القول معروف، قول القلب وقول اللسان، والعمل معروف، ولكن العمل القلب يكون هو النية حينها، ولا يدخل في العمل هنا عمل ليه عمل القلب، لأنه نبه على النية، وهذه من أعمال القلوب. إذن القول قولان والعمل عملان، هذا إجماع كما نقل الإمام الشافعي والإمام البخاري وأبو عبيد القاسم بن سلام وابن عبد البار وشيخ الإسلام ابن تيمية، كل هؤلاء على أن الإيمان قول، أقول هؤلاء نقلوا الإجماع عند أهل السنة والجماعة على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، هذا إجماع أهل السنة والجماعة نقله من سمي. نأتي ونبرهن على كل ركن من هذه الأركان، لأن الأركان الأربعة قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، هذه الأربع أركان لابد من الإتيان بها حتى يصدق على الإنسان أنه مؤمن. فمن سقط من عنده شرط أو ركن من هذه الأركان فقد سقطت حقيقة الإيمان من عنده، فهو كافر بالله العظيم. أما من صدقت عليه الأربعة فهو المؤمن الذي يعني وعده الله تبارك وتعالى بجنات في الآخرة، حتى لو صدق عليه بعض أمور الذنوب ونحوها، وهو الذي يسمى الفاسق الملي، لكن طالما صدق عليه هذا الحد وهذه الأركان الأربع فحين هو مؤمن بالله يصدق عليه هذا اللفظ. قول القلب المراد به تصديقه، يعني يصدق ويوقن بقلبه، كما قال تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل الطويل قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وهذا يعني هو الركن الأول، وهذا لا يكفي في ثبوت الإيمان، يعني لو أن الإنسان قال بقلبه فقط، يعني آمن بقلبه فقط ولم يعمل ولم يقل بلسانه ولا عمل بجوارحه ونحو ذلك، فهذا ليس بإيمان بطبيعة الحال. فمجرد علم القلب بالحق إن لم يقترن به عمل القلب بموجب عمله فحينها مثل المحبة، محبة القلب له واتباع القلب له، لم ينفع يعني صاحبه، بل أشد الناس عذابا عالم كما قال شيخ الإسلام لم ينفعه أو لم ينتفع بعلمه. هذه الأولى. الثانية قول اللسان. قول اللسان مقصود به قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم كل ذكر يلهج به الإنسان بلسانه، كما قال تعالى: آمنا، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. إذا من لم يتلفظ بهذه الكلمة لا يدخل في زمرة أهل الإسلام. من تلفظ بها ولم ينقد لها فليس بمسلم كما قال شيخ الإسلام. يعني لو أن الإنسان قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وهو على ملة كافرة كالنصرانية واليهودية ونحو ذلك, فمثل هذه الكلمة لا تدخله في الإسلام. لماذا؟ لأنه تلفظ بها ولم ينقد لهذه الكلمة, كما يعني نبه شيخ الإسلام تيمية إلى أن نفر من اليهود والنصارى جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشهدوا أنه رسول وشهدوا بهذه الكلمة وأيقنوا بها, ثم بعد ذلك ذهبوا إلى معابدهم من عند اليهود والنصارى ونحو ذلك يتعبدون بهذه العبادات الباطلة, ولم يشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم أسلموا بهذا الإقرار. لماذا؟ لأنهم لم ينقادوا إليه ولم ينقادوا إلى هذا الدين. إذا التلفظ بهذه الكلمة ركن من أركان هذا الإيمان, أو قول اللسان هذا ركن من أركان الإيمان. عمل القلب, نية القلب وإرادته والتوكل والرضا والحياء والرجاء والرهبة والخوف والرغبة, كل هذه من أعمال القلوب. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. يقول تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من شعب الإيمان. إذن العمل القلب ما وصفنا, نيته والتوكل الرضا, كل هذه من ركن من الأركان. فإن وقع الخلل فيها لا شك أن الخلل واقع في حقيقة الإيمان. ثم الركن الرابع والأخير هو عمل الجوارح. وعمل الجوارح حقيقة محل اتفاق عند المرجئة أنه لا يدخل في حد الإيمان وحقيقة الإيمان, هذا محل اتفاق عندهم. ولهذا تجد أن أهل السنة يقولون كل من نفى أو أخرج العمل عن مسمى الإيمان فهو مرجئ, وقد يكون المرجئ أزال أكثر من هذا. يعني قد يكون شال عمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح, شال ثلاث أركان, ومع ذلك يقولون من, لكن محل الاتفاق حتى لا يتشعب منا الكلام, محل الاتفاق أنه عند المرجئة يزيلون عمل الجوارح بجملة, هذا محل اتفاق عندهم. ولهذا يقول أهل السنة والجماعة من أخرج العمل عن مسمى الإيمان فهو مرجئ. هل معنى هذه الكلمة أن من أخرج العمل وغيره لا يسمى مرجئ؟ لا, هذا يكون أقبح بطبيعة الحال. لكن العامل المشترك بينهم هو إزالة أو إخراج العمل عن مسمى الإيمان, وهذا من أبطل الباطل. وهذا عند الحديث على هذه القضية تجد أن العلماء في كتبهم يقولون باب دخول الأعمال في مسمى الإيمان. لماذا ينصون على هذا؟ لأن محل اتفاق عند المبتدعة أنهم يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان. حتى مبتدعة العصر الذين يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان يقولون هي من داخل في مسمى الإيمان, ولكن تطبيقهم العملي يقول إنها خارجة عن مسمى الإيمان. فعمل الجوارح ركن من أركان الإيمان عند السلف, يمتنع قيام الإيمان بقلب الإنسان من غير أن يحرك ويظهر هذا على الجارحة, كما يقول ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لا في خص إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور في صحيح مسلم وغيره لما قال لوفد عبد القيس آمركم بالإيمان بالله وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ففسر لهم الإيمان ببعض أعمال الجوارح. يقول الآجري واعلموا رحمنا الله تعالى وإياكم أني قد تصفحت القرآن فوجدت فيه ما ذكرته في 56 موضع من كتاب الله تبارك وتعالى. إذن يعني هذه حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة تلخيصا, وحقيقة الكلام في هذا يطول وفيه يعني بحث طويل, يعني لا نريد أن نخوض فيه بجملة, وإنما نريد أن نبين اعتقاد أهل السنة والجماعة ونمر مرور حسن على هذا الاعتقاد. هذه الأولى أن الإيمان قول وعمل. الثانية أن الإيمان يزيد وينقص. الإيمان نحفظ هذه القاعدة يتبعض عند أهل السنة والجماعة ويتفاضل ويتزايد وليس هو كتلة واحدة يذهب كله أو يظل كله كما تقول المبتدع. ما معنى أن الإيمان يتبعض؟ يعني بطبيعة الحال إيمان أبو بكر الصديق ليس كإيمان عمر، وإيمان عمر ليس كإيمان عثمان، وإيمان عثمان ليس كإيمان علي، وإيمان الصحابة ليس كإيمان أحدنا، وليس إيمان العالم كإيمان العامي ونحو ذلك. لماذا؟ لأن الإنسان كلما اكتسب علما اكتسب خشية، وكلما اكتسب عبادة وتعبد إلى الله اكتسب تقوى إلى الله تبارك وتعالى. لا شك أن مثل هذه الأمور ترفع الإنسان. فهل الطائع القائم الصائم نهاره القائم ليله يكون إيمانه وتقواه مثل الآخر الذي أتى بحقيقة الإيمان ولكن عنده من الفجر والسهو الشيء الكثير؟ لا تشك في أن مثل هذا غير صحيح. إذن أهل السنة والجماعة يقولون الإيمان يتبعض عندنا ويتفاضل أهله فيه، فليس إيمان أبو بكر كإيمان بقية الناس. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هذه آيات كثيرة تبرهن على الزيادة كما سمعت، لكن لقائل أن يقول قد جاءت الزيادة في كتاب الله تبارك وتعالى، وأما النقص فلم يأتي في كتاب الله جل ثناؤه. هذا حق، فإن النقص لم يأتي في آية من كتاب الله تبارك وتعالى فيما يظهر وفيما أعلم. ولكن لما سئل سفيان بن عيين عن الإيمان هل يزيد وينقص، فقال ألا تقرأ فزادهم إيمانا وزدناهم هدى في غير موضع. فقال السائل وينقص، فقال ليس يزيد شيء إلا وهو ناقص، إلا وينقص، لا يزيد شيء إلا وينقص، هكذا قال سفيان. لكن الحمد لله رب العالمين اطلع كثير من علمائنا، وتعلمون أن الاستدلال في العقائد الكتاب كالسنة، يعني نأتي بالآية وتكون حجة، ونأتي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتكون أيضا حجة في الاعتقاد. فقد جاء النقص في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، جاء ذكر النقص في السنة. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري يقول لما وعظ النساء يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار، فقلنا وبما يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشيرة ما رأيت من ناقصات عقل ودين. إذن ناقصات ماذا؟ عقل، هذه دعك منها، ناقصات دين. إذن الدين ينقص، إذن الدين ينقص، هذا برهان على ما ندعي. معاذ بن جبل يقول اجلس بنا نؤمن ساعة، يعني نذكر الله تبارك وتعالى. إذن هذا وارد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الزيادة والنقص، هذا الاعتقاد وارد عن أصحابه عليه الصلاة والسلام. ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه يقول اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. جندب بن عبد الله البجري له كلمة حسنة مروية عند الإمام ابن ماجة في سننه، يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة صغار، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا، هذا دليل أيضا على الزيادة. عبد الرزاق بن همام الصنعان ينقل هذا الاعتقاد، وهل أن الإيمان يزيد وينقص، عن معمر والثوري ومالك وابن جريج وابن عيينة، كل هؤلاء يقولون الإيمان قول وعمل. أسر عن إمامنا أحمد بن محمد بن حنبل أنه قال الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، ويعني نقل الإمام هنا كلاما يعني حسنا لا إشكال فيه فيما يظهر. القضية الأخيرة من قضايا الإيمان الاستثناء في الإيمان. الاستثناء في الإيمان يقول للمرء أنا مؤمن إن شاء الله، أم أقول أنا مؤمن وأجزم بهذا، هذا أمر لابد من مناقشته. الاستثناء في الإيمان، الناس في الاستثناء في الإيمان على مذاهب ثلاث. الأول يجب الاستثناء، يعني يجب على الإنسان أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، لابد أن تستثني وإلا وقع عندك الخلل. والثاني أنه يحرم الاستثناء، يحرم على الإنسان أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، وإنما يجزم ويقول أنا مؤمن. الثالث التفصيل، فقالوا إن أراد الإنسان أن يبعد عن نفسه، واحفظوا هذا التفصيل لأنه المذهب الحق، إن أراد الإنسان أن يبعد عن نفسه شبهة التزكية فيقول حينها أنا مؤمن إن شاء الله، لأن الإيمان المطلق يتضمن فعل المأمورات وترك المحرمات، وليس أحد يدعي أنه أتى بهذا فجاز الاستثناء. وإن قالها الإنسان أي أنا مؤمن وأراد أنه غير شاك في إسلامه وإيمانه فنعم، يبقى يقول أنا مؤمن إن شاء الله، أنا لا أشك في إيماني وإنما أنا مؤمن أوقن بهذا لا بأس. طب إن قال أنا مؤمن لو نعم لو جزم وقال أنا مؤمن هكذا ولم يستثني ويقول أنا لا أشك في إيماني وإنما أنا أجزم به، هذا حق لا إشكال. وإذا قال أنا مؤمن إن شاء الله يعني أنا أتيت والله بهذه الحقيقة هكذا، لكن فيه أمور أنا يعني وقع الخلل فيها فأخشى ألا أكون قد أتيت بهذا العمل على وجهه التام فأنا أستثني في هذا، أو يبعد عن نفسه شبهة التزكية فيستثني من أجل هذا، كل هذا لا بأس به. وهذا هو تفصيله. أما من يجيبون الاستثناء فلهم أدلة كثيرة حقيقة تراجع في بابها، لكن ما أريده أريد أن أقوله لكم هو أن مسألة الاستثناء يعني أن يستسلم الإنسان ويقول إن شاء الله قد تكون على شيء مجزوم، وإياك أن تظن أن الاستثناء لازمه هو الشك في الواقع، لا، الله عز وجل يقول لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. هل الله عز وجل يعيدهم بالدخول أم لا يعيدهم بالدخول ودخلوا بطبيعة الحال؟ فالاستثناء هنا على شيء لازم الوقوع وهذا جائز. النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء المعروف يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون، والنبي يوقن أنه ميت ومع ذلك قال إن شاء الله، إذن الاستثناء قد يكون على شيء لازم الوقوع وهذا منح أهل السنة والجماعة. ولهذا نقول أنا مؤمن إن شاء الله إذا قلت هذه الصيغة فهذا لا يعني أني أشك في إيماني، لأن قول المرء إن شاء الله لا تستلزم ماذا؟ لا تستلزم أن يكون ثم خلل في أو ثم شك في هذا الذي يستثني عليه. هذا بالنسبة إلى الإيمان. وأما الكفر فهو التغطية والستر، رجل متكفر بسلاحه أي أدخله في غطائه، ولهذا قيل لليل كافر لأنه يعني ألبس كل شيء. الكفر ضد الإيمان، الكفر هو عدم الإيمان عياذا بالله بالله ورسوله، سواء كان مع هذا التكذيب أو لا. وإحنا قلنا مرارا وتكرارا أن الكفر يكون بالقول ويكون بالعمل ويكون بالاعتقاد ويكون بالترك، هذه أمور أربع تحفظ عن ظهر قلب، خلافا لمرجئة العصر وتكفير جهم الذين يقولون بخلاف هذا أو يقولون بأن الكفر لا بد أن يكون باعتقاد. نحن نقول مذهب أهل السنة والجماعة أن الكفر يكون بالقول والعمل والاعتقاد والترك، وإليك تفصيل هذه الأمور. أولا كفر القول، قال تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، هذا كفر القول. هم قالوا قولا، يقول شيخ الإسلام فبين أنهم كفار بالقول مع أنهم لم يعتقدوا صحته، لم يعتقدوا صحة ما قالوا ولكنهم كفروا بهذا القول الذي قالوه. ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، إذن الكفر له كلمة، هذه الأولى كفر القول. كفر الفعل، السجود لغير الله، الركوع لغير الله، قتل الأنبياء، كل هذه من الأمور الكفرية، ونقل إسحاق بن راهوية الإجماع على هذا. كفر الاعتقاد، تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم باطنا وبغضه ومعاداته واعتقاد السوء فيه صلى الله عليه وسلم، هذا من الكفر الذي نص عليه أهل السنة والجماعة، وكفر الاعتقاد. كفر الترك، كترك عمل الجوارح بالكلية. إنسان لا يعمل أي عمل، لو تصورنا وجود هذا الممقوت فحينها نقول هذا كافر لأنه لا يعمل أي عمل من الأعمال. كان بعض النصارى أسلم اسما، لماذا؟ ليتزوج امرأة، وهذا الرجل أنا أعلمه ولم يسجد لله سجدة ولم يعمل عمل، لا يتقرب إلى الله بشيء، لا يدري حتى في نصرانيته كان لا يذهب إلى الكنيسة. كذلك بعدما ادعى الإسلام وتلفظ بهذه الكلمة كتب في بطاقته أنه مسلم، لم يدخل مسجد ولم يغتسل من جنابة ولا يدري عن أمور الإسلام شيء، وإنما كتب في بطاقته مسلم. لماذا؟ حتى يتزوج هذه المرأة. فأن لمثل هذا أن يكون يعني من أهل الإسلام. إذن الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به ولا شأن له بالدين، هذا من الكفر. والكفر هذا يقسم إلى قسمين، كفر أكبر مخرج من الملة، والكفر الأكبر هذا كفر تكذيب وكفر إيباء واستكبار زي كفر إبليس، كفر إعراض، كفر شك، كفر نفاق، هذه شعب الكفر الأكبر. وهذا نوع من الكفر، والكفر الأكبر يقع فيه الإنسان عياذا بالله لجهل، ويقع فيه لعناد وجحود، يقع فيه لإعراض محض، كل هذه من الأمور التي تسبب هذا النوع من الكفر. والنوع الثاني هو الكفر الأصغر، وعرفه العلماء بأنه كل ذنب سماه الشارع كفرا مع ثبوت إسلام فاعله بالنص أو الإجماع. فلو جاء نص من النصوص كسباب المسلم فسوق وقتاله كفر، طيب قتال المسلم كفر، وصف بأنه كفر، لكن ثبت إسلام هذا الذي يقتل مسلم، إذن يحمل هذا على الكفر الأصغر. من حلف بغير الله فقد كفر، وثبت إسلام الحالف بغير الله، إذن هذا الكفر كفر أصغر، وهكذا. أخيرا مرتكب الكبيرة عند الخوارج كافر، من زنى أو سرق أو فعل كبيرة من الكبائر عند الخوارج هو من الكفار، وعند أهل السنة والجماعة يسمونه بالفاسق الفاسق الملي، يعني أنه فاسق بهذه الكبيرة التي فعلها، ثم هو ملي أي منسوب إلى ملة الإسلام ولا يخرج عن ملة الإسلام. طيب هذا ما يختص بهذا الفصل الذي تكلم عليه الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى. يقول بعد ذلك القول في ألفاظ العباد بالقرآن، هذا باب جديد وباب هام حقيقة. يقصد به الإمام اللفظ الذي يتلفظه الإنسان، إذا قال الإنسان قل هو الله أحد، كما ذكرنا هذا في اللقاء الأول أظن، قل هو الله أحد، هل هذا الذي خرج من فيه مخلوق؟ هل قل هو الله أحد هذه مخلوقة؟ الآن يقول القول في ألفاظ العباد بالقرآن، هذا اللفظ الذي خرج من فيه هل هو كلام الله أم أنه مخلوق من عندي؟ هذا تفصيل كبير عند أهل السنة والجماعة، نقرأ كلامه ثم بعد ذلك يعني نعلق. القول في ألفاظ العباد بالقرآن، وأما القول في ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي مضى، إذن هو يتتبع الآن يطلب أقوال الصحابة في هذه القضية، فلم يجد حقيقة في مسألة اللفظ قولا لصحابي، لأن مسألة حديثة أحدثتها الجهمية والمبتدعة بعدما ضاق عليهم الأمر وضيق عليهم السلطان، فكانوا يتخذون هذه الأمور ذريعة للقول بخلق القرآن، ولهذا تجد أحمد بن حنبل يعني شدد عليهم النكير، وأهل السنة والجماعة شددوا عليهم النكير في هذا الباب. قال ولا تابعي قضى، لا تجد للتابعين أيضا كلاما على مسألة اللفظ لأنها مسألة حديثة كما ذكرنا، إلا عمن في قوله الغناء والشفاء الكفاية، وهو أحمد بن حنبل كما سوف يقول الآن رحمه الله رحمة الله عليه ورضوانه، وفي اتباعه الرشد والهدى، ومن يقوم قوله لدينا مقام قول الأئمة الأولى أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه، الإمام الكبير ناصر السنة وقامع البدعة أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، أحد الأئمة الكبار الذين يعني تصدوا لهذه الفتنة الكبيرة وهي فتنة خلق القرآن. يقول فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول اللفظية جهمية، يعني الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق جهمي، هذا كلام مجمل من أحمد بن حنبل وهو أصل صحيح في عصري اللفظية جهمية، لكن أنا أفصل لك الأمر الآن، لكن احفظ هذا أن الأصل أن اللفظية جهمية. ما معنى اللفظية جهمية؟ الذين يقولون إن لفظي بالقرآن مخلوق جهمية، هذا أصل لكن فيه تفصيل يأتي. فإذا قال الإنسان قل هو الله أحد مخلوقة، هذا جهمي، هذا جهمي، الأصل أنه وقع في بدعة من البدع. قال لقول الله جل اسمه حتى يسمع كلام الله، فممن يسمع حتى يسمع كلام الله، فوصف هذا الكلام المسموع بأنه كلام الله تبارك وتعالى. إذن هيسمعه من؟ من إنسان، ووصف هذا الذي خرج من فيه الإنسان بأنه كلام الله. ثم سمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم يذكرون عنه أنه كان يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. قال هذا لأنهم يقصدون يقصدون بها الملفوظ، فيكون المقصد أن القرآن هو المخلوق، ولهذا ذمهم. ومن قال هو غير مخلوق فهو مبتدع، لأنه خالف قول السلف في هذا الأمر كما سوف نفصله الآن. ولا قول في ذلك عندنا يجوز أن نقوله إذ لم يكن لنا فيه إمام نأتم به سواه، وفيه الكفاية والمنع، وهو الإمام المتبع رحمه الله رحمة الله عليه ورضوانه. هذه مسألة هامة، وهي مسألة اللفظ، حقيقة مسألة اللفظ نريد أن نفصل فيها الكلام. أحمد بن حنبل يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. هذه مأثورة عنه رضي الله عنه ورحمه حقيقة. فمن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو كافر، احفظوا هذا واكتبوه. اللفظ يطلق على معنيين، اللفظ هذا يطلق على معنيين. لما أقول قل هو الله أحد هذا لفظ يراد به شيئان. الشيء الأول المتلفظ به يعني المحكي، يقصد به المتلفظ به وهو المحكي، ويطلق ويراد به الصوت الذي خرج من فيه، كما هو الحال في الكتابة القلم والحبر شيء، والمكتوب شيء آخر. كذلك الصوت هذا الذي خرج من فيه شيء، والشيء المتلفظ به يعني المحكي هذا شيء آخر. إذن اللفظ يطلق ويراد به المتلفظ به يعني الذي يحكيه القارئ عند قراءته، وهذا كلام الباري سبحانه وتعالى، ويطلق ويراد به الصوت، صوت القارئ. إذن اللفظ أقول مرة ثانية يطلق ويراد به كلام الباري، ويطلق ويراد به صوت القارئ. كلام الباري ليس بمخلوق، وصوت القاري مخلوق، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام زينوا أصواتكم بالقرآن، زينوا أصواتكم بالقرآن في حديث ثبته أو في حديث ثابت. كذلك هذا الورق الذي يكتب فيه، هذا القلم وهذا الحبر الذي يكتب به القرآن هذا مخلوق، لكن المكتوب هو كلام الله تبارك وتعالى. إذا قال الرجل وهذا هو تفصيل لفظي بالقرآن مخلوق، هذا كلام مجمل. لماذا ذم أحمد بن حنبل من قال لفظي بالقرآن مخلوق؟ لأن كل من قال لفظي بالقرآن مخلوق في هذه الأعصار فأراد أراد أن القرآن مخلوق، ولهذا ذمهم أحمد بن حنبل ولم يفصل في هذا. إذن من قال لفظي بالقرآن مخلوق هذا كلام مجمل، يصح أن يريد به كلام الباري، ويصح أن يريد به صوت صوت القارئ. طيب هذا فيه إشكال. إذن كلامه هذا مجمل وليس بمبين، يبقى الآن قال أحمد بن حنبل من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو كافر. لماذا؟ لما قال أحمد هذا؟ لأن كلامه مجمل، يحتمل أن يريد باللفظ كلام الباري وهذا هو الوارد في عصره، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. لماذا مبتدع؟ لاحتمال أنه يريد صوت القارئ. ومن الذي يقولون إن صوت القارئ غير مخلوق؟ الذين يقولون بهذا هم المبتدع، يقولون إنها أفعال العباد ليست بمخلوقة، وإن أفعال العباد غير مخلوقة، فعندهم الصوت هذا صوت القارئ ليس بمخلوق. إذن الكلام هنا يا إخواني مجمل. الإمام البخاري الإمام الكبير فصل في هذا وقال مقولته الشهيرة التي ابتلي بسببها وكلامه في هذا حق لا باطل فيه، لما قال الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري، فكان يفصل رحمه الله. وكان محمد بن يحيى الذهلي يرى أن السكوت عن هذا الأمر واجب، واتباع كلام أحمد فيه هو الصحيح المنصور، ولهذا وقعت بينهم الفتنة الكبيرة التي خرج بسببها الإمام البخاري من بلده ومات في طريقه. إذن بهذه المسألة خرج أحمد وابتلي بهذا الأمر. إذا الإمام البخاري كان يفصل فيقول الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري، ومحمد بن يحيى الذهلي كان يرى السكوت عن هذا الأمر وسد هذا الباب. ما نريده ونخلص به أن كلام أحمد بن حنبل هنا منصب على من؟ على من يقول إن قل هو الله أحد الذي قلتها الآن مخلوقة، يقصد أن كلام الله مخلوق. لكن لو فصلنا لقلنا وفصلنا بين القول الصوت الذي خرج مني هذا مخلوق، قولي هذا مخلوق، لكن القرآن نفسه قل هو الله أحد هذه كلام الله تبارك وتعالى. ولهذا الإمام البخاري قال الصوت صوت القاري هو الذي خلقه خلق أو آسف الله تبارك وتعالى خالق أفعال العباد، فالصوت هذا صوت القاري هذا مخلوق، هذا مخلوق. لا نقول أن الإنسان هو خالق فعل إيه فعل نفسه عياذا بالله، لا، وإنما نقول الصوت هذا صوت القاري وهذا مخلوق، والكلام نفسه قل هو الله أحد هذا كلام رب العزة تبارك وتعالى وليس بمخلوق. لماذا ذم أحمد وقال إن اللفظية جهمية؟ لأن الجهمية قالوا لما ضاق عليهم الأمر ولا يستطيع أن يقولوا أن القرآن مخلوق، الحاكم يقطع رؤوسهم، فقالوا ماذا؟ قال لفظي بالقرآن مخلوق حتى يخلص من إيه؟ من التصريح. فأحمد قال هذا الذي يقولونه اللفظية جهمية. ولما قالوا إن كما نقل عنه البعض هنا من قال لفظ بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، نعم مبتدع، لأنهم يعني خالفوا السنة. من الذي يقول إن هذا الذي أقوله أو هذا الذي أفعله ليس بمخلوق؟ المعتزلة يقول لا يقولون بخلق أفعال العباد، وإنما يقع عندهم الخلل في هذا الباب. إذن هذا هو تفصيله أن القول قول الإيه؟ قول القاري والكلام كلام الباري، هذا تفصيل أهل السنة والجماعة. ثم مسألة أخرى حتى يعني يتسنى لنا ختم الكتاب في هذا اليوم، يقول القول في الاسم والمسمى، هذه من المسائل أيضا يعني التي فيها نقاش كبير. قال القول في الاسم والمسمى، وأما القول في الاسم هو المسمى أو غير المسمى فإنه من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فيتبع، ولا قول من إمام فيستمع، فالخوض فيه شين والصمت عنه زين، وحسب امرئ من العلم به والقول فيه أن ينتهي إلى قول الله عز وجل ثناؤه الصادق، وهو قوله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هذا رأي الإمام، أننا لا نخوض في هذه المسألة، وحقيقة هذا كلام لا بأس به، أننا لا نخوض في مثل هذه القضايا ولا نعمق فيها الخلاف. ولهذا نقول إن في بداية الشرح نقول إن الكتب المسندة خالية من مثل هذه المسائل، وأما كتب المتأخرين كتب المتون كالطحاوية وغيرها من هذه الكتب والرسائل وغيرها التي صنفت عندنا كمتأخرين تجد فيها مثل هذه القضايا. لا نريد أن نوسع بقى مثل هذه القضايا، وإنما نمر عليها مرور مجمل لابد أن يتفهمه طالب العلم. الراجح عند أهل السنة والجماعة أنهم يقولون إن الاسم للمسمى، إن الاسم للمسمى لورود الأدلة على ذلك، ولله الأسماء الحسنى، إذن هذا الاسم لهذا المسمى، ولا يقال الاسم هو المسمى أو غير المسمى إلا ببيان المعنى الحق إذا أراده صاحبه، إذ إنها تحتمل حق وباطل. لو قلنا الاسم هو المسمى أو غير المسمى احتملت الحق واحتملت الباطل. إذن هي صور ثلاث نحفظها عن ظهر قلب، الاسم غير المسمى، الاسم هو المسمى، الاسم للمسمى، الاسم المسمى لا تحتمل إلا حق، ولله الأسماء الحسنى. أما الاسم غير المسمى أو الاسم هو المسمى فهذه تحتمل حق وباطل. الصورة الأولى والثانية كما ذكرنا تحتمل حق وباطل. فلو قال الإنسان إيه؟ الاسم غير المسمى، قال الاسم غير المسمى، إن أراد لفظ الاسم غير الذات وأنه مخلوق هذا باطل. إن أراد إن الاسم شيء والذات شيء وأن أسماء الله تبارك وتعالى مخلوقة هذا باطل، لأن أسماء الله تبارك وتعالى من كلامه وكلامه غير مخلوق فأسماءه غير مخلوقة تبارك وتعالى، هذه الأولى. لكن إن أراد القائل أن أسماء الله غير ذات الله، أسماء الله شيء وذاته تبارك وتعالى شيء آخر، ولا نقول إن الأسماء مخلوقة ولكنها كلام الله تبارك وتعالى أنه يعني تلفظ بها جل ثناؤه، فهذا كلام صحيح عقلا ولغة كما قال أهل السنة والجماعة، لأن لفظ زيد ولله المثل الأعلى لفظ زيد غير زيد الذي يأكل ويشرب، هذا معلوم لدى الجميع. هذه الأولى بالنسبة إلى الاسم غير المسمى. الصورة الثانية إذا قلنا الاسم عين المسمى فأيضا تحتمل حق وباطل. فمن قال إن الاسم عين المسمى، إن أراد بالاسم الذات وأراد أن ألفاظ أسماء الله تبارك وتعالى مخلوقة فهذا كذب. قال الاسم هو المسمى، فالاسم هو الذات ولكن ألفاظ الأسماء مخلوقة، هذا باطل، هذا باطل. وإن أراد أن الاسم عين المسمى بمعنى أن الاسم لا ينفك عن المسمى ولم يقل بخلق الأسماء فهذا كلام حق. إذا من قال أن الاسم هو المسمى والاسم غير المسمى، من أسر عنه من أهل السنة والجماعة يحمل على المعنى الحق، وأما المبتدع فيريدون به هذا الباطل عياذا بالله. وأما بقى الاسم للمسمى كلام واضح لا لبس فيه ولا إشكال فيه. هذا تلخيص هذه المسألة، وفيها طبعا يعني نقاش كبير عند أهل السنة والجماعة. القول في الاستواء، قال ويعلم أن ربه هو الذي على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، فمن تجاوز ذلك فقد خاب وخسر وضل وهلك. فليبلغ الشاهد منكم أيها الناس من بعد منا فنأى أو قرب فدنا، أن الذي ندين الله به في الأشياء التي ذكرناها ما بيناه لكم على وصفنا، فمن روى عنا خلاف ذلك أو أضاف إلينا سواه أو نحلنا يعني ادعى علينا أو يعني نسب لنا أو جعل من ديانتنا أو نحلنا في ذلك قولا غيره فهو كاذب مفتر متخرص معتد، ينوء بسخط الله وعليه غضب الله ولعنته في الدارين، وحق على الله أن يريده المورد الذي ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرباءه يعني أمثاله، وأن يحله المحل الذي أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن الله يحل أمثاله على ما أخبر صلى الله عليه وسلم كما سوف يأتي من روايات. مسألة استواء الله تبارك وتعالى على عرشه من المسائل التي دار فيها العراق بين أهل السنة والجماعة وبين المبتدعة، فإن المبتدعة يقولون الرحمن على العرش استولى عياذا بالله، فكأن الله استولى على هذا العرش، هذا كلام باطل، ومنهم من ينفي هذا الاستواء. ولكن كلام الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى مأثور في هذا ومحفوظ حال سؤال البعض له، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة على ما هو معلوم ومروي عن الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى. إذن استواء الله تبارك وتعالى على عرشه هذا ثابت بالكتاب، ثابت بالكتاب، فالرحمن على العرش استوى. وأما ما جاء ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم الآيات، فإن هذه معية الله تبارك وتعالى، فإنه معنا تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته لا تخفى عليه خافية في الأرض، ولا يعني يخفى عليه شيء مما نفعله. ولكن سبحانه وتعالى هو على عرشه قد استوى استواء يليق بجلاله تبارك وتعالى، لا نعلم كيفيته ولا نخوض في كيفيته، فإنا لم نؤمر بتتبع الكيفية ولم يخبرنا الله تبارك وتعالى عن كيفية استواء. هذا ما يختص بالاستواء في مبحث طويل. ثم يعني تكلم الإمام بعد ذلك على أنه لا يحل لأحد أن يثبت لأحد عقيدة غير التي أثبتها لنفسه، وهو قد يعني نبه على هذه الأبواب وتكلم على هذه الأبواب وتبرأ من المبتدع فيها، ومذهبه حقيقة مذهب أهل السنة والجماعة، فالكتاب لا مخالفة فيه ولا كلام فيه فيما يظهر لنا وهو الحق. ثم ختم بخاتمة فيها أن الإنسان يعني لا ينشر بدعة ولا يعني ينسب إلى الناس بعض الأقوال التي لا يقولونها ولا يعملون بها من البدع ونحو ذلك. وحقا الأثر التي رواها فيها شيء من الضعف، نمر عليها ونكون بهذا قد ختمنا هذه الرسالة الجارية. قال أبو جعفر: وذلك ما حدثنا أبو كريب ومحمد بن العلاء، حدثنا المحاربي عن إسماعيل بن عياش الحمصي عن ثعلبة بن مسلم الخثعمي، فيه جهالة، عن أيوب بن بشير العجلي، هذا أيضا فيه جهالة، عن شفين بن ماتع الأصبحي، شفي هذا تابعي، فالخبر منها هنا مرسل. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربعة يؤذون أهل النار على ما بهم من الأذى، يسعون بين الحميم والجحيم، يدعون بالويل والثبور، ويقول أهل النار بعضهم لبعض: ما بال هؤلاء قد آذونا على ما بنا من الأذى؟ فرجل مغلق عليه تابوت من جمر، ورجل يجر أمعاءه، ورجل يسير فاه قيحا ودما، ورجل يأكل لحمه فيقول لصاحب التابوت فيقال لصاحب التابوت: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ فيقول: إن الأبعد مات وهو في عنقه أموال الناس، عياذا بالله، يعني مات وفي عنقه قد أكل أموال الناس ولا يريد السداد. ويقول للذي يجر أمعاءه: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ فيقول: إن الأبعد كان لا يبالي، إن أصاب البول منه لا يغسله. ويقول للذي يسير فاه قيحا ودما: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ فيقول: إن الأبعد كان ينظر إلى كل كلمة بدعة قبيحة فيستلذها كما يستلذ الرفة. فهذا هو الشاهد الذي ساقه من أجله الإمام. ويقول الذي يأكل لحمه: ما بل الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ فيقول: إن الأبعد كان يمشي بالنميمة ويأكل لحوم الناس. وهذا أيضا من المقاصد التي ساق من أجلها الإمام، وقلنا الحديث فيه إرسال. حدثنا خلاد بن أسلم عن النضر بن شميل بن حرشة عن موسى بن عقبة عن عمر بن عبد الله الأنصاري عن أبي الدرداء عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من ذكر أمرا بما من ذكر امرأ بما ليس فيه ليعيبه حبسه الله به في جهنم حتى يأتي بنفاذ ما قال فيه. فيه ضعف، يعني هو صحح من قبل البعض، لكن حقا الخبر فيه شيء من الضعف، ومن الممكن أن نستبدله بالحديث المشهور في رضغة الخبال من حديث عبد الله بن عمر الذي رواه أبو داود وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله، ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال حتى يخرج مما قال. ورضغة الخبال هي عصارة أهل النار. هذا أصح من الخبر الذي ساقه الإمام. حدثنا محمد بن عوف الطائي ومحمد بن مسلم الرازي قال: حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج، حدثنا صفوان بن عمرو قال: حدثنا راشد بن سعد وعبد الرحمن بن جبير ابن نفير عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرض بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون صدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. هذا عياذا بالله عذاب أليم. والأثر هذا الخبر هذا ثابت في حديث طويل. حدثنا علي بن مسهر الرملي، حدثنا وليد بن مسلم عن عثمان بن أبي العاتكة عن أبي أمامة. هنا في سقط بين عثمان بن أبي العاتكة وأبي أمامة، والصواب أن نقول عثمان بن أبي عاتكة عن علي بن زيد عن القاسم عن أبي أمامة هكذا. قال: أتى وعلي بن الجعد أو علي بن يزيد، هذا فيه إيه؟ فيه ضعف. قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيع الغرقد فوقف، بقيع الغرقد القبور، فوقف على قبرين ثريين يعني جديدين، يعني بهم إيه؟ يعني لسه أصحابهم مدفونين في وقت قريب. فقال: أدفنتم هنا فلانا وفلانا أو قال فلانا وفلانا؟ ف فقالوا نعم يا رسول الله. فقال قد أقعد فلان الآن يضرب عياذا بالله. ثم قال والذي نفسي بيده لقد ضرب ضربة ما بقي منه عضو إلا انقطع، ولقد تطاير قبره نارا عياذا بالله، ولقد صرخ صرخة سمعتها الخلائق إلا الثقلين من الجن والإنس. ولولا تمريج قلوبكم، يعني فساد هذه القلوب وتزيدكم في الحديث، لسمعتم ما أسمع. ثم قال الآن يضرب هذا، الآن يضرب هذا. في بعض النسخ يعني كررت هذه اللفظة مرة ثانية، كررت بهذه الصورة. ثم قال والذي نفسي بيده لقد ضرب ضربة بابق منه عظم إلا انقطع، ولقد تطاير قبره نارا، وقد صرخ صرخة سمعتها الخلائق إلا الثقلين من الجن والإنس. ولولا تمريج قلوبكم وتزيدكم في الحديث لسمعتم ما أسمع. هذه يعني زيدت في بعض النسخ. قال يا رسول الله ما ذنبهما؟ قال أما فلان فإنه كان لا يستبرئ من بول، وأما فلان أو فلانة فإنه كان يأكل لحوم الناس، يعني يتكلم في الناس. حدثنا محمد بن يزيد الرفاعي، حدثنا ابن فضيل، وحدثنا محمد بن العلاء، حدثنا أسود بن عامر، حدثنا أبو بكر بن عياش جميعا عن الأعمش عن سعيد بن عبد الله عن أبي برزة الأسلمي قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل إيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع عورته يفضحه في بيته. يعني الحديث قد يحسن لغيره، والحديث الذي مضى قلنا فيه فيه ضعف، وهو مذكور في الترغيب والترهيب، وقد ضعف هذا الحديث. بهذا نكون مررنا على الرسالة الأولى التي قررت علينا في هذا المكان. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بها شارحها وقارئها، وينفعكم جميعا بها، وينفع من يسمعها بمشيئة الله تبارك وتعالى، إنه جواد كريم. هذه هي الرسالة الأولى، ويعني لعلنا إن شاء الله تبارك وتعالى نتوقف مع بعض الرسائل الأخرى التي تكلم أهل السنة والجماعة وعرض أهل السنة والجماعة فيها اعتقادهم بهذا الأسلوب السهل اليسير الذي حوى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وأثار الصحابة والتابعين. فصاحب الكتاب لم يزد على هذا، وإنما ساق الآية والحديث، الآية والحديث وأقوال الصحابة وأقوال الأئمة إن وجد في هذا الباب كلاما لإمام من الأئمة. هذا هو يعني النسق الذي يسير عليه الإنسان حال دراسته للعقيدة، يتوقف عند الكتاب، يتوقف عند السنة، يتوقف عند أقوال الأئمة الكبار. وكما ذكرنا قال الإمام هنا في مسألة الاسم والمسمى، انظر كيف فعل، لم يجد أثرا ولم يجد خبرا عن إمام ولا تابعي ولا صحابي ونحو ذلك، فتوقف في المسألة وقال إنها من اللهو الذي يتوقف عنده الإنسان. وهكذا يكون الإنسان في كل القضايا التي لا يخوض فيها أو لم يخوض فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يتوقف فيها بطبيعة الحال. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بهذه الكلمات، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.